نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد الخزانة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا، حياكم الله وبياك، بارك الله فيك.
يا مرحبا شيخنا.
حياكم الله.
كما نسعد بتواصلكم معنا عبر ارقام الهواتف التي ستظهر امامكم على الشاشه تباعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدايه شيخنا، لعلنا نبدا بما ورد في بعض وسائل التواصل، تويتر وغيرها.
بداية يعني كنت سيقع في نفسي شيء من الغصة لو انك ما خرجت معي اليوم.
الله يبارك فيك.
اخواننا لا يعرفون في المشاهدين انه اخونا علي يعني جاته وعكة خفيفة، بس يعني وعكة الشباب يجعلوها كبيرة، وكان هب يعني كان ناوي يعتذر عن الخروج في الحلقة، لكن شفاك الله وعافاك وجزاك الله خير على مجيئك، ومثلك وجوده مهم في الحلقة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه البداية. أما الأمر الثاني وهو ما يتعلق بجمهور المشاهدين، طبعا أنا أول شيء والله الحمد المنة الذين لقيتهم في المعرض، معرض الرياض لعام 37، الذين يحتفون بالبرنامج ويتابعونه ويشاهدونه ويتتبعون تفاصيل ما يحكى ويستفيدون منه، ما بين توصية وشراء وتداول أو تغريدة ونحو ذلك.
نعم.
شيء ولله الحمد يثري صدر.
الحمد لله.
ولله الحمد يثري صدر نتيجة هذه الكم الكبير من المتابعة والحرص على مثل هذا البرنامج.
نعم.
وهذا البرنامج نحن نحب نقول لإخوان المشاهدين، ترى منكم ما إليكم أو إليكم، المقصود ترى إفادة الإخوة بما يخرج من هذه الكتب.
نعم.
فنحن ودنا أيضا يحصل تفاعل أكبر من اتصالات، من مداخلات، من إفادات، من تنبيهات، من اقتراحات، أي مكان، هذا يدل على تفاعل الناس مع البرنامج.
نعم.
البرنامج فيه اتصال لأي أحد ممكن يتصل، لكن الغريب أنه خلال 10 حلقات لا ما اتصل إلا واحد فقط.
نعم.
نحن ودنا يتصلوا الإخوة المشاهدين أي مكان عندهم سؤال يتعلق بالكتب، وهم وهمنا فقط الكتب، يعني لا قبل ولا بعد.
صحيح.
والأمر الثاني أنه التويتر موجود، القناة لها حساب في تويتر، لها في الفيس، ممكن المشاركة عبر ذلك بالسؤال، بالاقتراح، بشيء سيعرض إن شاء الله في هذه الحلقة. وأنت ما شاء الله شوفك تنوه، وأظن الإخوة ما يقصرون يطلعون الأرقام.
نعم، الأرقام تعرض بين فترة وفترة على الشاشة.
نعم صحيح. طيب مما جاءني أنا أشكر كل من جاء باقتراح للبرنامج أو مبادرات معينة حصلت من بعض الإخوة أو الفضلاء والمشايخ. يعني مما جاءني من بعض الاقتراحات، بعضهم يستأذن في أخذ بعض مقاطع الحلقة والتغريد بها وإخراجها على صفحاته في البيت أو نحو ذلك، في الفيس أو نحو ذلك. الله يهنيكم، هذا من التعاون على البر والتقوى.
جميل، جميل.
ولا يحتاج إلى استئذان، وأي مقطع وأي أي كتاب أو أي فقرة من الفقرات تناسب الذي يريد يغرد أو نحوها، الله
تسمح بها أنها تنشر.
أنا شخصيا ما عندي مانع، ولا أظن يعني أنت كمان عندك مانع يا علي؟
لا أبدا،
ما عندك مانع، ولا الإخوة في القناة عندهم مانع إن شاء الله على ذلك، لأن المقصود ترى نفع الناس لا قول أكثر. هذا من ناحية ذلك، مع أنه المفروض الذي يقوم بالتغريد ببعض فقرات الـ هذا يعني القناة نفسها، يعني إدارة القناة.
نعم.
وأظن الأخ مصطفى يسمعنا إن شاء الله الآن.
نعم.
يكون في تغريد ببعض بعض الفقرات، طبعا هذا غير التغريد بجملة البرنامج، هم جزاهم الله خير ينزلوه وما يقصرون بذلك، وإن جات بعض العتابات على بعض الحلقات اللي نزلت ماضي أن الصوت فيها ما هو مضبوط، لكن صلحوه الحمد لله. أيضا جاني اقتراح يقول ليه ما تعرض بعض الكتب القديمة، لأنه تنسى ويحتاج إلى تجديد، نحتاج إلى تجدد بها العهد على أهميتها. هذا صحيح أنه مهمة، لكن يا إخوة البرنامج يعتني بعرض الجديد، وأنا جعلت حدا له عام 34، فما يعني فما بعد.
نعم.
ما قبل كثير جدا، ما يمكن نعود على القديم، القديم كثير جدا. إلا إن حصلت مناسبة يأتي تبعا، لأن التابع تابع يعني يثبت تبعا ما ليس استقلالا، ربما عرضا أو تابع لقضية ما نعرض كتاب من القديم لأنه جاء ذكره في مثلا في الجديد. أما نرجع للقديم هذا صعب جدا. والأمر الثالث والرابع، بعض الإخوة أيضا اقترح من المشايخ الفضلاء لما يحصل جمع لعدد من الكتب في العنوان في الموضوع الواحد، فيأتينا مثلا يأتينا عنوان معين زي مختلف الحديث اللي مر معنا، ليه ما نجمع عدد من الكتب مثلا مختلف الحديث من عند ابن عبد البر مر في الحلقة الماضية، ليه ما نجمع مختلف الحديث عند الإمام أحمد مختلف، وهي كتب موجودة فتجمع كلها وتعرض. الأمر ليس بهذه الطريقة. ترى عرضا نحن نبهنا قديما في أول الحلقات أنه عرض الكتب اتفاقي، يعني ليس الغرض منه شيء لا ترتيب زمني ولا أبجدي ولا بالدور ولا لا، يعني أنا أحاول قدر الاستطاعة أني أحاول أجمع بعض الكتب اللي متفقة في الموضوع، لكن مستحيل أخلي مثلا الحلقة كلها على موضوع واحد.
صحيح.
بعض الإخوة أيضا قالوا ليش ما نحاول تنوع في الكتب، ما نحن ننوع في الكتب أصلا.
نعم، من بداية الحلقة ما شاء الله تبارك الله يعني مجموعة كبيرة من الكتب تعرض.
هو لا، هو كانت الملامة نبقى كتب يعني عامية ثقافية يعني تصلح للأسر وتصلح للأولاد يعني كذا.
نعم.
هو حقيقة يحصل عرض هذا، لكن حقيقة نجعلها دائما آخر البرنامج من باب يعني التمليح، لا يعني لا أقول أكثر. صح. لأنها ما هي بالذات الثقل العلمي.
نعم.
وأظن نبدأ الآن في الكتب.
نبدأ شيخنا
بسم الله. طيب، هذا كتاب عندنا وهو من إصدارات مركز الفكر المعاصر، وهذا المركز من المراكز الرائدة العلمية اللي وفقهم الله يحاولون إخراج بعض الكتب لتعتني بعض الدراسات في القضايا العقدية والفكرية.
نعم.
أو شيء حول قضايا المسائل العقدية لو حتى لو تاريخية، هذا منها التاريخي. هذا كتاب سماه مؤلفه جمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية. المؤلف من؟ عالم لغوي أديب قديم فيه اعتزال، وهو الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ، مشهور الجاحظ.
نعم.
الجاحظ وإن كان عرف بكتاباته الأدبية واللغوية والبلاغية ونحو ذلك، إلا أن له بعض الكتابات في القضايا العقدية، وهو قد كان على طريقة الاعتزال. في هذا الكتاب سماه جمل جوابات العثمانية، العثمانية نسبة لمن يقدمون عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
هذا المراد بالعثمانية، وليس المراد بالعثمانية للدولة العثمانية والخلافة العثمانية، هذا ليس المراد قطعا، وإن كان من العجائب أن بعضهم ظن ذلك. هو في هذا الكتاب أجاب عمن قدموا عليا على عثمان بجوابات، أولئك كانوا يسموا بالعلوية نسبة إلى علي، وهؤلاء يسموا بالعثمانية نسبة إلى عثمان. فهو أجاب عن كل عن أوجه تقديم عثمان على علي وبين ذلك. طبعا على هنات في كلامي واستدلالات فيها بعضها مدخل، إلا أنه في كثير من الأجوبة يوافق مع علي أهل السنة. وأنت لا يخفى عليك ولا يخفى على الإخوة المشاهدين أن أهل السنة والجماعة طريقتهم في الصحابة الترضي عنهم جميعا والغض عما وغض الطرف عما حصل وجرى بينهم وحفظ اللسان عن أعراضهم، وفي الفضل هم بالنسبة للخلفاء الأربعة فضلهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واستقر الأمر على ذلك. قديما كان حصل نزاع بين تقديم عثمان على علي أو نحو ذلك، لكن لا أحد يقدمهم على الشيخين أبدا. المقصود أن هذه الطائفة اللي هي العثمانية أو العلوية كانت موجودة قديما، وهذا الكتاب أجاب عما استدل به من يقدمون علي على عثمان، وأجاب عنهم بأجوبة بعضها في الحقيقة جيدة، وحتى أن بعض الأئمة من جاء بعده نقل منه كشيخ الإسلام وغيره نقل بعض هذه الأجوبة. الذي قام على تحقيقه والكتاب وإخراجه بالإخراج الجديدة هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله أحمد المشهور والمعروف بأبي الفضل القونوي. أخونا أصله تركي ولكنه مقيم في المدينة، وهو من أصحاب القلم العالي من المحققين الأعيان الحقيقة اللي كتاباتهم مبرزة، وهو ممن يعتني بالجمع والتدقيق والتحليل، ولهذا له كتاب ثاني سنعرض عليه بعد قليل. هو قال أنا جئت إلى هذا الكتاب لأهميته، واعتمد على نسخة طبعا التي حققها العلامة المشهور عبد السلام هارون وأخرجها قديما من قبل حوالي 60 سنة، واعتمد هي أصلا، ثم وقف على نسخة مخطوطة لكن ليست بجودة المطبوع اللي وقف عليه أو اللي اعتمد عليه، وصحح أشياء وبالذات في الآثار والأحاديث وضعف وتكلم عنها ونحو ذلك، وقدم بمقدمة ممتازة وساق بعد ذلك، وهذا مما تتميز به هذه الطبعة لاحظ أنا إن شاء الله يكون واضح بس عند الإخوة. وقال ومعها المقدمة الزهراء للحافظ الذهبي رحمه الله. الحافظ الذهبي له مقدمة حول هذا الموضوع تكاد تكون حول الكتاب أصلا، هو أتى بها وأخرجها في هذا الموضع، وهذا مما لا يوجد في الطبعة القديمة وفقه الله. طبعا هذا الكتاب من مطبوعات وإصدارات مركز الفكر المعاصر.
جميل.
هذا أيضا كتاب له أيضا أخونا الحبيب الفضل القونوي سماه تحقيق نسبة النصيحة الذهبية لابن تيمية. طبعا في كتاب صدر اسمه النصيحة الذهبية لابن تيمية كذا. النصيحة لمن؟ من يعني هي نصيحة موجهة لشيخ الإسلام، من نصحه؟ هي ذكر أن الناصح هو الذهبي. لم إذا قلبت الرسالة اللي هي سمى النصيحة هذه لوجدت فيها من العبارات ما تستبعد أن يكون الذهبي وهو تلميذ ابن تيمية يتكلم عن شيخه بهذه الطريقة وبهذه القسوة ببعض العبارات التي لا تليق ولا تعهد عنه ولا تعرف منه رحمه الله الإمام الحافظ الذهبي. على كثرة ما كتب في السير وكثرة ما كتب من انتقادات سواء على الأشخاص أو الطرق أو أي مكان لا يعرف أنه استعمل مثل هذه الألفاظ. هذا انقدح في ذهن أخونا الباحث أبو الفضل القونوي وأخذ يحقق في هذه في نسبة النصيحة للذهبي، وخلص في هذا البحث الماتع إلى أنه ليس الإمام الذهبي وإنما للقاضي محمد بن السراج الدمشقي، وهذا كان من أعيان الطريقة الرفاعية الصوفية، وهو الذي كان بينه وبين شيخ الإسلام شيء من المناحلات، ولهذا عنف له القول في هذا مع أنهم كانوا جيران وكانوا لهم وهم أهل بلد واحد ونحو
يعني
ذلك.
في هذا الكتاب ليست نصائح يا شيخنا،
هو أراد هل فعلا النصيحة هي للذهبي ولا للسراج؟ للذهبي كما هو مطبوع ومشهور وخاصة فرح بعض أهل البدع المعاصرين بها وطاروا، قال هذا الذهبي تلميذ وشوف ايش يقول عنه.
نعم.
قال أبدا ليست للذهبي بل هي للسراج، وذكر تاريخ السراج وترجم له، والحقيقة ترجمة السراج من أنفع التراجم هي في هذا الكتاب له وفقه الله. وكتابات أخونا أبو الفضل القنوي الحقيقة يعني يشد عليها باليد لأنها فيها من التحرير والتدقيق، ورجع إلى مراجع تركية وأشياء مخطوطة لا يكاد تتيسر لكثير من الباحثين وفقه الله. هذا كتاب أيضا من إصدارات مركز الفكر المعاصر ونحن ما زلنا معها. سماها صاحبه منطلقات السلوك لدى الشيعة الإمامية وأثرها التطبيقي القديم والمعاصر في واقعهم ومع مخالفيهم، رؤية نقدية كما ترون، رؤية نقدية. طبعا هذه الدراسة قامت بها الأخت الفاضلة الباحثة مرفت عبد الجبار سعد، هي أصلا رسالة علمية مطولة اختصرت لب الرسالة في هذا الكتاب، وقصرت ذلك قصرت حتى يكون في متناول يد وسهل جدا. الباحثة وفقها الله جاءت إلى شوف منطلقات السلوك، القضية التي تعالجها الباحثة قضية جدا مهمة، وهي من أين السلوك عند الشيعة، ما هي منطلقاتهم منها. مثلا التقية هذا أصل من الأصول التي ينطلقون منها للمعاملة.
نعم.
فتجد ولهذا تختلف معاملاتهم من طائفة لطائفة، فيتعاملون مع أصحابهم غير ما تعرفهم يتعاملون مع أهل السنة، وهكذا تبدأ تحلل هذا الأصل اللي بنوا عليه، النتائج المترتبة على مثل هذه الأصول، ثم مقارنتها بما عند أهل السنة. ولهذا البحث هذا ماتع سلوكيا ويصبح بحث عقدي فكري اجتماعي تربوي مثل هذا الكتاب وفق الله. طبعا هو من إصدارات أيضا مركز الفكر المعاصر. هذا أيضا بحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الهوامل، سماه في غفلة من الشمس. معقول
في غفلة من الشمس؟
أي معقول يصير في غفلة من الشمس واحد يقول قولا أو يلقط شيء يعني ويسميه في غفلة من الشمس؟ العنوان
يقصد شيء معين
شيء آخر. هذا العنوان ملفت، إيش يعني في غفلة من الشمس؟ كلام آخر عن الليبراليين الجدد في السعودية، واضح؟
نعم.
كلام آخر يعني المؤلف وفقه الله كتب كليشة هنا، أنا أحب أقرأها لكم لأنها الحقيقة هي كاشفة. إيش يقول؟ إن شاء الله أنه يظهر معكم. لم يسطر هذا الكتاب ديني متطرف أو ليبرالي منشق، بل مصور فوتوغرافي مشاغب يخطف صورا للنهار في غفلة من الشمس. شفت كليشة التعريفية للكتاب؟
ما شاء الله.
هو يقول لك الآن أنا لا تعدني شيء، أنا إنسان مثل المصور، المصور وظيفته الكبرى انه يرقب الاحوال حتى يصطاد افضل صورة له، طريقة المصورين. نعم. والمصور عندنا اخواننا انت شايفهم يعني.
صحيح.
صح ولا لا؟ يقول انا في ومتى تصاب في حالة غفلة من الجهة ولا الحال تصورها. هو يقول انا كمراقب للمشهد السعودي والحركة الليبرالية فيه اقف على اشياء لا يمكن اعرف انها دخيلة على مجتمعنا.
يعني هو شيخ ليس بشيخ وليس بطالب علم يعني.
هو يقول نعم هو مجرد بكاتب. نعم. ولهذا الكتاب يخلو تماما من القضايا العلمية الصرفة زي التوثيق والنقولات والتدقيق والقضايا المعروفة يعني في البحث العلمي الأكاديمي أبدا. هو مثل الرصد والتصوير لحال الليبرالية عندنا في السعودية، ويبدأ يذكر لهم تناقضات، مشاهد غير مفهومة، مواقف انتقائية. طب إيش الموضوع؟ يقول يعني يقول لهم فهموني ليش الموضوع بهالطريقة معكم. طبعا هي أسئلة مؤدها معروف في الأخير ما هو، وفقه الله أسلوب فيه نوع يعني أدبي نوعا ما، أسلوب عاطفي اجتماعي نوعا ما، سهل إنه يفهم مثل هذا الكتاب، وفقه الله. طبعا هذا كتاب أخينا الحبيب قلنا محمد عبد الله هويمن. هذا أيضا في نفس الموضوع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عيسى الكنعان، لكن هذا فيه شيء من البحث وشيء من المناقشة. سماها الأمية الفكرية تفكيك خطاب الليبراليين في السعودية. هو يأتي إلى خطاباتهم الموجهة اللي كانوا يوجهها لعامة الناس أو يوجهها للنخب، ويبدأ يحلل مثل هذه الخطابات، ووجد إنها أقرب إلى الأمية منها إلى كونها رصينة ذات أسس ومنهج تنطلق منه. أبدا وجد أنه ليس بشيء على خواء، ولا سماها الأمية الفكرية. الأمية الفكرية هذا كتاب فيه دراسة وفيه نوع من المباحثة وفي نوع من التوثيق وفي نوع من المساءلة والإجابات عن كل ما يأتي، مع أنه ينقل مقاطع لهم موجودة في الصحف نحو ذلك. هذا كتاب هذا جميل. ها إيش عنوانه علي؟
خارج عن المألوف.
خارج عن المألوف، نسأل الله العافية. أول ما يتبادل للذهن الخروج عن المألوف شيء تقريبا يعاف عند الناس. صح؟
صحيح.
هو يريد يقول خارج عن المألوف في طريقة تدوين الرحلات. الآن الرحلات جرى العادة الرحالة لما يدون في رحلته إيش يدون؟ يدون مشاهداته، انطباعاته، أحوال الناس،
المواقف التي يمر بها
والمواضع اللي مر بها، يعني أشبه ما يكون حينئذ بعد كين قاموس اجتماعي جغرافي شيء من ذلك، فيه معلومات كثيرة متناثرة غير مترتبة. صحيح. صح ولا لا؟
صحيح.
هو يقول أنا لن أفعل هذه في رحلاتي إلى أوروبا، أو إيش الفعل؟ قال سأخرج عن هذا المألوف وسأدون الحالة الفكرية الثقافية في رحلاتي. وهذا صراحة إبداع في التأليف نحن نحتاجه حقيقة، لأنه مثل هذا هو اللي يدون لك المسيرة العلمية والحركة العلمية أين ذهبت، من تأثر بها، مدى سعتها وانتشارها وين. قال عنوان الكتاب خارج عن المألوف مدونات رحالة في القارة العجوز. القارة العجوز اللي هي أوروبا.
نعم.
يسمى القارة العجوز. طبعا هذا لفضيلة الشيخ أخينا الدكتور الحبيب مازن مطبقاني، وهو له رحلات عدة. شوف قال رحلاتي إلى أوروبا، هذا الكلاشة موجود هنا.
نعم.
كتب في هذا الكتاب رحلته إلى إيطاليا وألمانيا وهولندا والسويد وإسبانيا وبولندا، كلها كتبها طبعا. وفيها والكتاب يحتوي على عدد من الصور بقدر ما يستطيع صور في بعض الاجتماعات والمؤتمرات اللي حضرها. الغرض الأسمى منها ما هو؟
الجانب الفكري، يعني الجانب الفكري
والثقافي للمسلمين مع غير المسلمين أو للمسلمين مع بعضهم في تلك الديار. نعم. وهذا الحقيقة اللفتة جميلة جدا،
لم يسبق لأحد أن يعني ألف مثل هذا،
قل من يعتني بها.
نعم.
قل من يعتني بها. طبعا هو قال أنه له قبل طبع رحلته إلى أمريكا قبل، وله رحلات كثيرة يقول إلى مشي وغيرها. نحن نتمنى إن شاء الله أن يواصل تقييد مثل هذه الرحلات، لأن فيها بيان لمسيرة الدعوة أين انتشرت ومن تأثر بها، ثم نتمنى إن شاء الله أنه يعني يصير فيها إضافات أكثر من ذلك.
صحيح.
هذا أيضا كتاب من مصدرات مركز الفكر المعاصر، سماه صاحبه العقيدة والسياسة مسائل في النظرية السياسية في الإسلام. هذا بحث علمي، رسالة علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الزهراني. هو قال طبعا هو قال انه الموجود الان الصراعات الكبيره وبين الإسلاميين وغير الإسلاميين وبروز العلمانيين والليبراليين في البلاد العربية خاصة بعد الثورات وما حصل من نقاشات وجدليات كثيرة على مستوى الإعلام وغيره، جعل أنه هناك حاجة ماسة إلى تقعيد قضايا السياسة الشرعية وإلى بيان الرابط الوثيق بين العقيدة والسياسة، وأنهما لا ينفك، لا يمكن تفك العقيدة عن السياسة، بل هما سواء. ووجه الارتباط، هو بين وجه الارتباط بذلك ثم أثر ذلك ثم ذكر وجه الخلل أين يكون، مع مقدمة ممتازة تاريخية ترى عن مسألة انفصام السياسة عن العقيدة. هذا أيضا أنا أشوفكم توسلوا كشوية بس دقيقتين.
طيب بس عشان نفاصل يا شيخ،
هذا أنا معك. هذا أيضا كتاب سماها صاحبه الطريق الثالث. هما طريقين، واحد رايح واحد جاي، في طريق ثالث سماه الطريق الثالث، دراسة نقدية لمفهوم المدني والديني في المصطلح السياسي المعاصر. طبعا حصل إشكاليات كبيرة، ما سمى بالدولة الدينية والدولة المدنية وأيهما الذي يراد أن يكون هو النموذج الإسلامي. طبعا للأسف الشديد كلا المصطلحين مدخول، هذا وهذا، كلاهما مصطلح أصلا غربي فيه كثير من الشوائب لا يصلح لنا أصلا، لكن مصيبة التبعية اشترار حتى المصطلحات وما فيها من شوائب. صحيح. هو أراد يفصل لك بين مفهوم الديني والمدني وثم بيّن لك عوار هذا وعوار هذا، لكن المهم في البحث بيّن النشأة التي نشأت فيها هذه المصطلحات، وهذا من المهم جدا، أن المصطلحات يجب أن تعرف أن نشأتها مؤثرة فيها. أما كون واحد يأتي بمصطلح ثم يبتره عن ماضيه وعن نشأته ومصادره ويقول لا أنا سأنزله على شيء الفلاني، هذا تلاعب لا يصح. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام السيد محمود، والكتاب هو فيه جواب عمن ألف في أن الدولة المدنية تصلح أن تكون إسلامية، هو جواب عنه، وهذا آخر كتاب لمركز الفكر المعاصر. طبعا هو في هذا السياق، هو قام أخونا الحبيب أيضا عصام السيد محمود بعمل هذا الكتاب الكبير، هذا يعتبر من أكبر إصدارات مركز الفكر المعاصر، هذا مجلد كما ترون كبير. هو الكتاب أصلا مجموعة الردود على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. علي عبد الرازق هذا أول معمم يأتي أزهري قاضي ويشرع للعلمانية ويبعد الدين عن السياسة بكتابه المعروف اللي هو الإسلام وأصول الحكم، وهو كان انطلاقا لمن بعده، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزره ووزر من تبعه. من بعده انطلق العلماني والغزاة المستعمرين ويتكون على هذا الكتاب. منذ أن صدر الكتاب والعلماء يحاربونه ويردون عليه وينقضونه نقضا كثيرا، منهم شيوخ الأزهر ومفتي الأزهر وعلماء الأزهر وغيره من العلماء. طبعا هذه لأنها ردود قديمة انتهت، بعض الناس يعني صار لا يعرف هذه الردود، مع عودة الكتاب إلى الساحة مرة أخرى تتجدد، كل ما تجددت جدلية السياسة والدين يستدلون بكتاب علي عبد الرازق لأنه شيخ أزهري وقاضي. طبعا اجتمعت علماء الأزهر وفصلوا وأخذوا عنه أو أطاحوا عنه وصف العالمية هذا. الكتاب هذا جمع ثلاثة ردود فقط لمحمدين ثلاثة من العلماء في زمانهم، الأول محمد بخيت المطيعي وهو كان مفتي الديار المصرية، والثاني محمد الخضر حسين العالم المالكي التونسي المشهور، والثالث هو محمد الطاهر بن عاشور. هؤلاء الثلاثة العلماء كانت لهم ردود، الأول هو أطولها والثاني متوسط والثالث مختصر، هو حققها وقدمها وزاد فيها وآسف وعلق عليها وقدم بمقدمة ممتازة عن الكتاب وبعض الضجة اللي دارت حوله وخرج في هذا الكتاب الجميل.
بارك الله فيك شيخنا. نعم، معنا الشيخ الدكتور ناصر الحنيني أستاذ العقيدة بعدد من جامعات المملكة ومدير مركز الفكر المعاصر. حياك الله شيخ ناصر.
حياكم الله، حياكم المشاهدين والمشاهدات.
يا مرحبا شيخنا. لو تعطونا فكرة أو نبذة عن هذا المركز المبارك.
المركز يعني كغيره من المراكز نشأ تقريبا قبل 7 أو 8 سنوات، وكانت الحاجة ملحة خاصة الحراك الفكري والصراع، تعرف أن الأفكار هي الأساس في تكوين المجتمعات، وحربنا وأعداؤنا لا يستهدفون أجسادنا، يستهدفون الفكر. الفكر إذا فسد حاجة الناس كلهم، ولا شك أن دين الإسلام بأفكاره العظيمة والرائعة والقوية والمؤثرة في العالم، كما قال نيكسون يعني قال أن الإسلام يحمل أفكار عظيمة، ولذلك ينبغي أن نحارب الإسلام في أفكاره في الثلاثة المعروفة المشهورة. لهذا احنا وجدنا من ضروري أن نؤصل لذكر أهل السنة والجماعة وصوله، ونتبنى الرسائل الجانبية في هذا الباب، ونوجه بعض الباحثين للكتابة في هذه الأصول العظيمة، وأيضا نرد على ما نستطيع من شبهات ومن تيارات منحرفة. وهذا الحراك يعني كما تشاهدون أنتم الآن، الحمد لله الآن طلعت مراكز كثيرة وانتشرت، وبعضها تخصص في الحال، وبعضها تخصص في التشيع، وبعضها في غيره. نحن نتخصص في طالبا في الليبرالية، لكن أيضا لنا بعض الخروج عن هذا الخط على ما تمنيه الضرورة أو ما له صلة بإطار العام وفكر أهل السنة والجماعة. يعني هذا تقريبا هذا الذي نبنن حوله.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. الشيخ عبد الله معك. شيخ ناصر،
شيخ ناصر كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
يا ربي
بارك الله فيك. بالنسبة لموضوعات، كيف تنتقون الموضوعات أو الرسائل؟ يعني هل شرط يكون رسالة علمية حتى يطبع عندكم، ولا ممكن تستكتبون وممكن أحد يرسل لكم بحث؟
لا لا لا، يعني الرسائل هي ليست غالبة أصلا، لكن إحنا بأحيان نقترح موضوعات في حاجة للساحة فنستكتب بعضهم، أو نجد أن بعض الناس يخطو في هذا الموضوع فنتراسل معه، أو نتمنى طرحه إذا وجدناه جيد. بأحيان يكون بداية فكرة مقال فيوسع هذا الكاتب ونعطيه في حلقات النقاش حتى يصبح كتاب، لأنه يكون مهم جدا. ما فينا قاعدة محددة، لكن الرسائل العلمية نفرح بها لأنها محكمة ولنا عليها مشرف، على كذا فتكون أكثر دقة، فإذا جاءت أهلها وسهل فيها. لكن نحن أيضا نوجه بعض الباحثين برسائل من المتر والدكتور وتبناها ونتفق معهم، نزود بالمراجع، يعني هي تختلف على حسب الإصدارات. نعم.
طيب، فكرة الكتاب هذا اللي هو الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم، فكرة جميلة جدا، فيها إحياء للماضي ومحافظة على ردود أهل العلم على هذا الكتاب اللي هو يعتبر محوري بالنسبة للعلمانيين أصحاب هذه الفكرة.
هل أشرت لها؟ ونحن أشرنا في المواضيع، هو لاحظنا أنه كان يكرر الكلام من قبل بعض المفتونين للأسف للعلمانيين، أو بعض المتفرين أبناء بلدتنا، وبعضهم يكون في خير لكنه يعني ينقل كلام عليه عبد الرازق دون أن يعزى له، والتعاد شبهات مرة أخرى. فوجدنا أن هناك في علماء كبار ردوا عليه كتبه، ونفس المعركة التي دارت قبل 50 سنة و 60 سنة أو 100 سنة هي نفسها التي الآن صارت تدار في مجتمعنا وفي حواراتنا في الانترنت وغير ذلك. فجئنا بالأخذ وقربنا لطلبة العلم والمفكرين المثقفين، فيجدون بغيتهم يجدون الردود عليها المؤثرة من قبل العلماء، يعني عطل تلك الحقبة.
جميل. أنا سؤالي يا شيخ ناصر، هل عندكم مبادرات أخرى مثل هذا؟
نعم نعم، احنا الآن يعني نفكر في رسائل أنور الجندي، محمود الجندي أو أنور الجندي، يعني هي أيضا حقبة كان هو مشتغل في الرد على التيارات الليبرالية في وقته، وكتب كتابات جميلة جدا. فنحن الآن أيضا في طور نحن ننتقي منها ما هو الجيد الذي يناسب الآن، وهكذا يعني هذه من ضمن خطط المركز. يعني
جميل جدا. بس يا شيخ ناصر، في عتب صغير جدا.
تفضل.
طبعا هذا العتب انا سمعته، وانا هنقول لك اياه كما سمعته الان.
تفضل.
وهو انه يعني لماذا مركز الفكر المعاصر يقرمط الحروف قرمطه؟ كتاباتكم صغيره ومطبوعاتكم كلها من الحجم الصغير، مع ان بعضها ما شاء الله دسم كبير، وما في امل تكبروها تمطوها شويه عشان تصير يعني تليق ببعض الكتب.
لا لا لا، هذه دراسه. بعد أقول هذه دراسة وحلقات نقاش. يعني خلصنا إلى أن الجيل هذا لا يقرأ مطوله، ونفسيا أن القارئ لما يجد الكتاب حجمه صغير يقبل عليه، ومعنيش بس يقبل عليه إقبال شديد جدا ويقرأه ويشتريه. الناس صارت تمل، نسمة في عصر
جميل.
يعني هذه اجتهاد مننا. يعني
الله يعطيك العافية، سلامك الله.
بارك الله فيك شيخنا. كان معنا الشيخ الدكتور ناصر الحنيني، مدير مركز الفكر المعاصر. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
المنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري، الإمام الحافظ، المحدث الفقيه، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، كان عالما بصحيح الحديث وضعيفه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله واختلاف ألفاظه. توفي رحمه الله سنة 56 و600 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيار.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مجددا مع شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. تفضل يا شيخ، أنا نكمل
طبعا بالطبع. تعقيبا على ما تفضل به فضيلة الشيخ ناصر الحنيني، اللي هو أنه وجد الآن عدد من المراكز العلمية البحثية التي تقوم بسد ثغرة كبيرة في النواحي العقدية والفكرية بالذات يعني. وهذا كلام صحيح نوهنا عليه مرارا. الآن الحمد لله عندنا عدد من المراكز العلمية القائمة على طريقة أهل السنة والجماعة في معاناة القضايا الفكرية التي كان يحتاج لعلاجها كثير كثير جدا من الناس. جاء ذا مر علينا، كنا نفرح بالكتاب الواحد إذا خرج من إنسان مأمون خلفية شرعية، عنده خلفية شرعية واطلاع حقيقي على الواقع، بحيث أنه يقبل منه الكلام في مثل هذه القضايا. الحمد لله لأن عدد من المراكز ولله الحمد المنة تغطي جانب كبير.
نعم، عدد كبير من هذه المراكز اللي تواجه الأفكار
في المعرض. قرابة أنا أدعو فوق المئة إصدار لهذه الدور أو لهذه المراكز البحثية.
ما شاء الله.
يعني طيب لو واحد اشتغل عليها من السنة للسنة، يعني يأتي من المعرض للمعرض حتى يحصل إن شاء الله الطبع العناوين الجديدة في المعرض القادم.
نعم.
نواصل
شيخنا.
هذا الآن نقف قليلا مع إصدارات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم. هذا من مشايخ مصر الفضلاء، أصحاب القلم العالي، من الكتاب البارزين اللامعين، وصاحب نقد وتحليل واستقراء وقلم سيال في عرض الفكرة والجواب عنها، حتى أنه سنمر على بعد قليل شيخه وأثنى عليه ثناء عاطر، سنستعرض بعض الأبحاث. هذه رسالة الماجستير، هذه أولها
ما شاء الله.
سماها في الطباعة هنا الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف. طبعا العنوان رائع جدا، العنوان رائع جدا والمحتوى أروع. طبعا إيش الدليل النقلي؟ هو أصل رسالة الماجستير هذه كانت في مصر أخذها، وكان أصل في شعبة الفلسفة والعقيدة والأديان، أصل حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة، هذا العنوان الرسمي، لكن غيرها هنا لأجل أن حقيقة ما يتناوله داخل البحث يعني أقرب إلى مثل هذا، ولأجل العلاقة الكبيرة المتفرعة عن مثل هذه القضية. الدليل النقلي جاء الأدلة النقلية عند هذه الطائفتين، عند المعتزلة والأشاعرة، ثم بدأ يتكلم عن الأدلة النقلية واحد واحد، مثلا الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، مدى حجية كل واحد عند المعتزلة والأشاعرة، ثم حقيقة الاستفادة أو الاستدلال من هذه الأدلة النقلية وطرائق الاستدلال منها، وهل هم فعلا يستدلون بها ولا العكس، ومدى معارضتها للعقل كيف تكون. طبعا البحث ماسع جدا، لأنه مسألة بحث الاعتراضات على الاستدلال بالأدلة النقلية عند المتكلمين بحر واسع. هو فقط خص المعتزلة والأشاعرة لأجل أن مدرستيهما مدرسة مشهورة، وهي أصل الحرب يعني بينهما حرب طويلة جدا. الدليل النقلي هذا جاء، هو بين طبعا يبين ما هو اعتقاد أهل السنة كيف يكون، ثم بدأ يذكر لك كيف، ما هي الثغرات الموجودة عند تلك المدرستين، وما هي السلبيات، والمراد بها ليس مجرد بحث ماضي قديم، بل حتى نستفيد ونصحح الحاضر الآن. هو ذكر مثلا لو أتعارض مع العقل كيف يكون، هل الإنسان يستدل بالدليل النقلي أصالة وينطلق منه ويصدر عنه، ولا يقرر بالعقل قضاياه العقدية ثم يحاول يتلمس له ما يشرع له هذا الذي قام. هذا هو المسلك الخطير اللي نحى إليه تلك الطائفتين وغيرها من الطائف المتكلمين. وبدأ يفصل لك الكلام والجواب عن ذلك بطريقة ماتعة جدا، ومراجعه الحقيقة سرة حتى أنه رجع لبعض المصادر المخطوطة لهؤلاء لهؤلاء المعتزلة ولا شاعرة، ولرسائل علمية لم تنشر من بعد، ولرسائل أيضا مطبوعة وفقه الله وبارك فيه
ما شاء الله.
وطبعا هذا نحب ننوه، هذا طبعا من منشورات الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة اللي تسمى تفكر شيء ثاني. الجمعية العلمية السعودية هذه للأسف انتشارها ليس بواسع، كانت تخرج خرج بعض كتبها هنا في المعارض وتوجد في بعض الدور، لكن كثير ما يسأل الناس عن بعض إنتاجهم، إنتاجهم ما يتجاوز ترى 5 أو 6 كتب فقط لا قول أكثر، لكن في الحقيقة هذا الكتاب وكتاب سنعرضه من أبرز ما خرج لهم اللي هو الإخواننا، وإن شاء الله نحن موعودين منهم إنهم يخرجون شيء طيب.
نعم.
هذه رسالة الدكتوراه، رسالة سماها أخونا الحبيب الشيخ أحمد قوشتي، سماها مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث.
نعم.
مصر نموذجا، طبعا هو مصري، هو أدرى ببلده وما عنده.
صحيح.
طبعا هذا الكتاب قدم له العالم الكبير المعروف الشيخ مصطفى حلمي، وهو دكتور معروف في علم العقيدة، وكتاباته سيارة معروفة مشهورة جدا، وهو من المكثرين من التأليف، وقدم له بمقدمة بالحقيقة يعني أثنى ثناء عاطرا على المؤلف والمؤلف، وقال لم يأتنا بعد محمد حسين في كتاب المشهور المعروف للاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ما يشد الثغرة مثل هذا الكتاب.
ما شاء الله.
وهذا والسبب في هذا أن أخونا الحبيب أحمد قوشتي لأجل ما أتاه الله من ملكة صبره وجلد على جرد الكتب جمع ما، طبعا هو الكتاب كان نتكلم عن الموضوع أول شيء، هو جاء إلى مسائل العقيدة في العصر الحاضر الحديث، وجعل القرن 13 و14 هو الحدود الزمنية، أما الحدود المكانية فهي مصر فقط، وجاء وجمع لكل من برز في هذه الفترة ممن كتبوا في قضايا الاعتقاد من علماء مصر أو ممن دخل مصر لكنه جلس فيها وأثر فيها ومؤلفاته أثرت، بعضهم توانسة مثل محمد الخضر حسين، وبعضهم شاميين مثل محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وغيرهم، جمعها كلها وجردها جرد سوالها مسح، ثم بدأ يفند ويرتب ويناقش ويحلل ويبين لك ما هي الطرائق السديدة التي سلكوها وما هي الطرائق المبتدعة التي سلكوها، ثم ذكر في الأخير ما هو الجديد الذي أضافوه، وهذا حقيقة يعني بحد ذاته لا يمكن يتأتى لباحث إلا إذا كان عنده نفس طويل للقراءة والاطلاع والسرد. وفقه الله. والحقيقة هذه الرسالة أشيد بها كثيرا وجاءت إلى مركز تأصيل، جاءتنا إشادات جدا بهذه الرسالة، حتى أن أخونا الحبيب الشيخ الدكتور عبد اللطيف غرد تغريدة قال من أراد أن أصحاب الرسائل العلمية أن يقف على نموذج لما يقال أنه رسالة فيها النفس العلمي الحقيقي فليقف على مثل هذه الرسالة، فإن كثيرا سيستحي من رسالته إذا قرأ مثل هذه الرسالة، وكلامه صحيح طبعا، وفقه الله وبارك فيه وزاده من فضله. هذا أيضا كتاب له سماه أثر الخصائص الشخصية على ظهور الاتجاهات الفكرية مصر نموذجا، يعني كيف يؤثر الخصائص الشخصية للإنسان، كيف يمكن تؤثر على القضاء على اتجاهك الفكري ميولك العقدي ونحو ذلك، هل يمكن يؤثر؟ قال نعم، يعني مثلا قال مصر نموذجا، مصر مثلا لماذا لما ظل فيها العبيديون في الدولة العبيدية 200 سنة مع ذلك التشيع ما بقي في مصر، على طول ذهبت الدولة ذهب معها التشيع، كيف كانت الشخصية المصرية غير قابلة للتشيع، كيف مع أن بلاد غيرها كالعراق منذ ظهر التشيع وإلى اليوم هو فيها. هذا يحتاج إلى تحليل، الشخصية المصرية لا تقبل مثل هذا، ما تقبل التشيع، طب ما هي الخصائص التي فيها جعلتها لا تقبل، لماذا الفكر الغالي فكر الخوارج ونحوهم ما 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 أخذ راح المصر، يعني تعداهم وذهب إلى الجزائر ونحو ذلك، ليه ما تطلع عندهم الشخصية المصرية خصائص معينة، وهذه الحقيقة لفتة ممتازة منه وفقه الله إلى هذا، يعني مثلا لماذا كثير من الطوائف التي فيها، يعني تشوف الإنسان بعض الناس اللي فيهم حدة وشدة وعنت وعناد تجد مذاهب الغلو تروج عليه بسرعة،
صحيح
حالة تطابق النفسية هذه، بخلاف اللي فيه التسامح والبسط
تجد الشخصية تؤثر. نعم.
الشخصية تؤثر، هو بدأ يسرد لك الخصائص التي في الشخصية المصرية، أثر ذلك ما هو الأثر التاريخي والأثر النفسي ونحو ذلك، يعني هذا الكتاب يصلح في علم الاجتماع، يصلح في علم النفس، يصلح في علم في القضايا الفكرية، يصلح في علم العقيدة، وهكذا نحن نريد مثل هذه الرسائل الأبحاث المبدعة اللي تطلعنا على شيء من مثل هذه العناوين. هذا مثلها أيضا
صحيح.
له وفقه الله سماه نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية. الغزالي إمام مدرسة التصوف، ابن تيمية إمام مدرسة السلفية، كلاهما ما معنى السعادة وكيف أطرى السعادة وقعد لها السعادة. طبعا كل أحد يبحث عن السعادة نعم. أفرادا وشعوبا وأمما
صحيح
صح ولا لا
صحيح.
طيب لكن مفهوم السعادة عند كل أحد يختلف، فبدأ يذكر لك ما معنى السعادة عند الغزالي وكيف شرحها وما هذا لا، وابن تيمية كذلك، ثم بين ما فرق ما بين المدرستين. والكتاب هذا كتاب تربوي رائع جدا، لا يصعب على الفهم يعني يصلح يقرأه كثير من الشباب لأنهم يهمهم قضية السعادة وكيف يعيشون سعداء ونحو ذلك.
نعم الكل يبحث عن السعادة صحيح. في هذا الزمن نعم.
هذا أيضا بحث جديد له، خرج في معرض الرياض وهم بحوث الموفقة حقيقة، سماه موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي، عرض ونقد. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله هو ممن أصل وقعد لقضايا الاستنباط والفهم لكلام الله ورسوله. المدرسة الحداثية اليوم والاتجاه الحداثي اليوم الذي يمثلونه أصحاب التيارات اللي يريدون إعادة قراءة النص مرة ثانية، سواء منهج التاريخي أو التفكيكي أو العلماني أو كل ما شئت عن المناهج هذه، لكن كلهم يريدون تكسير القيود، يريدون أن تهجم هجوما على النصوص واستنبط. هم رجال ونحن رجال، وكل واحد أتاه الله عقل وروح يفهم كما تريد. هم يصلون إلى هذه، حتى في الأخير يقول لك هذا أنت فهمك، أنا ما يلزمني، أنا لي فهم آخر. لماذا وضعوا حنقهم على الشافعي؟ لأنه أول من ألف الأصول وقعد قواعد
جعل ضوابط
للفهم، مو تفهم على ما تهوى، بل هناك ضوابط للفهم، لأن كلام الله ورسوله جاء على سنن العرب، والعرب لها طريقة في الفهم والإفهام لا بد نمشي عليها حتى نفهم كلام الله ورسوله
صحيح.
أما مجرد نرمي بكل هذه القيود ونفهم عبطا هذا ما يصلح. طبعا هو بين الاتجاه الحداثي، ذكر بعض رموزه، أخذ لماذا بين وجه حنقهم على الشافعي بالذات، مع أنه كان يعني يقول متوقع أنهم يصبون جامع غرب عليهم أحمد لأنه أكثر تمسكا بالسنة ونحوها، لكن حطوا عذاب لأنه هو اللي عطرهم ومنع مثل هذا الانفلات. وفقه الله، ثم ذكر أوجه طعن في الشافعي في ماذا كان، بحث حقيقة رائع هو مما صدر جديد في هذا المعرض. هذا أيضا كتاب له وفقه الله، سماه بحث سماه مبدأ التقية بين أهل السنة والشيعة الإمامية. طبعا مبدأ التقية من المبادئ المعروفة عند الشيعة، أصل من أصولهم، وعندهم في آثارهم المروية عندهم لا إيمان لمن لا تقية له. هو درس هذا المبدأ ومدى أهميته عند هذه الطائفة وأثره في عقائدهم وسلوكهم. ثم أهل السنة، هل عندنا شيء من التقية هذه؟ ولو صورة ولو بعض صورها وجه التشابه، والجواب عنها بحث ماتع جدا، وهو من أجود ما كتب من ناحيه المناقشة. نحن يهمنا هذه مناقشة الأفكار والآراء والأدلة من كتب القوم أو من كتب الاتجاهات، هذا مما يهمنا نحن. والشيخ وفقه الله الشيخ أحمد قوشتي عبد الرحيم ممن يرجع إلى الأصول أولئك القوم ويستخرج منها ويجاوب عليها. طبعا هذا الكتاب ما قبل الأخير عشان نعرف أنه هو معنا وهو من إصدارات الجريدة، أسماه عنوان البحث الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاثني عشرية. طبعا المخالف أيا كان المخالف أيا كان من الطوائف، ما الموقف منه؟ كيف يقف الخوارج من مخالفيهم؟ ما هي الأصول التي يبنون عليها هذه المواقف؟ ثم بدأ يذكر، هو ذكر أصولهم ثم بدأ يذكر لك نماذج من المواقف، مواقفهم من الصحابة، مواقفهم من التابعين، مواقفهم من الأئمة، مواقفهم من كذا، حتى مواقفهم من بعضهم هم كذلك. ثم عند الشيعة الرافضة الإمامية أصولهم التي ينطلقون منها من المخالف، المخالف ذكر أصول يعتمدون عليها، ثم ذكر نماذج ذلك، موقفهم من الصحابة، موقفهم من كذا، ثم إلى مواقفهم من المعاصرين، موقفهم من أهل السنة، معروف المواقفهم. وفي الأخير جعل خاتمة في المقارنة بين الموقفين، موقف الخوارج
وموقف الشيعة،
وموقف الشيعة من المخالف، كيف يقفون مع دراسة نقدية لكلا الموقفين على أصول أهل السنة والجماعة. وفقه الله. وهذا الكتاب من إصدارات مركز تكوين، مركز تكوين إيه نعم، وإن شاء الله سيأتينا مركز تكوين، سوف نشيد ببعض إصداراته لأنه من المراكز الحقيقة العلمية العالية.
نعم.
وهذا كتابه قبل مداخلته وفقه الله سماها الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعي الاثني عشري، أصوله وأبعاده. طبعا الرافضة اليوم ينقسمون إلى مدرستين، مدرسة أخبارية، والأخبارية هؤلاء هم الذين يعتمدون أخبار آل البيت ويقفون عندها ولا ينتقلون عنها، فهم نصوصيون يعني تماما. الأصوليون لا، يخرجون عنها ويأتون باستنباطات واجتهادات ونحو ذلك. كلا الطائفتين أو كلا مدرستين حصل بينها من النزاع إلى درجة النزاع المسلح والمقاتلة، وكلاهما يرد على بعض، وبينهما سخونة في الالتقاء.
نعم.
وودود وملاسنات وأشياء كثيرة، وكلاهما يكتب في الثاني أشياء كثيرة جدا معروفة بين المدرستين. هو ذكر وفقه الله في هذا الكتاب الفرق بينهما وما ترتب عليه، ولماذا نشأ هذا الفرق بين المدرستين، وأهمية التفريق بينهما في التعامل مع هؤلاء وهؤلاء، لأنه الذي يطرحه هؤلاء ليس بالضرورة يقبل به هؤلاء. يعني مثل الخميني ومجيء بولاية الفقيه، الفكرة هذه الإخباريين يردون تماما، الأخباريين
يرفضون
تماما، لكن الأصوليين لا، يقولونها وصارت دولة دولتهم اليوم، دولة الأصوليون، ولهذا صاروا في بحبحانية من الاجتهادات وغيرها ونحو ذلك، ولعله إن شاء الله يعني يفيدنا أكثر.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. معنا الآن الشيخ الدكتور أحمد قوشتي عبد الرحيم، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. حياك الله شيخ أحمد.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله كريم، وحيا الله شيخ عبد الله، وجزاه الله خيرا على هذا.
حياكم الله شيخنا. أولا
توفيق والسداد.
نعم، أولا نبارك لكم إصداراتكم السابقة، أيضا الإصدارات الحديثة على وجه الخصوص. يعني لو تحدثونا عن مجمل ما تحتويه هذه الإصدارات.
الله يبارك فيك يا أخي، جزاك الله خيرا. لعل الشيخ عبد الله يعني أشار، جزاه الله خيرا، ومن الإصدارات الحديثة الشيخ عبد الله أشار إلى بحث موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي رحمه الله.
نعم.
والحقيقة أن هذه القضية الآن في نزعة أو صرعة أو موضة من صح التعبير، لهؤلاء الحدثيين يعيدون قراءة تراثنا ويعيدون قراءة النص الشرعي، نص الديني بصفة عامة، القرآن الكريم وتراث علماء المسلمين، ويستخدمون أساليب وآليات حديثة، مناهج حديثة ألسنية ومناهج فلسفية وأشياء من هذا القبيل، ويحاولون أن يطبقوا هذه المناهج على القرآن الكريم وعلى السنة وعلى تراث علمائنا الأقدم. كان الحقيقة استوقفني أن لهم موقفا يعني شديد العداء والشدة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكنت أتوقع لأول وهلة أن الموقف الأشد شدة سوف يكون موجها إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، باعتبار أن الإمام أحمد والأئمة كلهم طبعا، باعتبار أن الإمام أحمد له موقف صلب في التمسك بالأثر ومواجهة الاتجاه العقلاني الاعتزالي.
نعم.
فكان المتوقع أن يصب هؤلاء الحدثيون جم غضبهم على الإمام أحمد، لكن الحقيقة أن صحيح طبعا انتقدوا الإمام أحمد وأئمة السلف، لكن الشافعي استحوذ على الاهتمام الأكبر، خصوه ببعض كتب مستقلة. نصر أبو زيد ألف فيه كتابا، علي مبروك ألف فيه كتابا، بقية الحدثيين قلما توجد شخصية لم تتعرض للإمام الشافعي، سواء محمد أركون، سواء الجابري، سواء حسن حنفي، إلى جورج طرفيشي، كل هؤلاء الحقيقة يعني انتقدوا الإمام الشافعي انتقادا شديدا جدا، وبعض هذه الانتقادات حتى ما اقتصرت على الجانب العلمية، وإنما تكلمت عن سيرة الشافعية، عن نشأة الشافعية، أحيانا فتشت في نوايا الشافعي مستخدمين بعض المناهج النفسية الفرويدية الغربية. الشاهد يعني أن البحث كان يقصد إلى أمرين: استعراض موقفهم من جهة، وبيان الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الموقف الحاد، ثم مناقشة هذا الموقف والرد عليهم والذب عن خياض هذا الإمام العظيم، الذي يعني ما حرصنا على الذب عنه كشخص، إلا أن القضية الحقيقة أخطر، هي قضية الذب عن منهجية التعامل مع نصوص شرعية يفيد الاستنباط من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، رعاية أو حراسة حما التعامل مع النصوص الشرعية وفهم كلام الله وكلام رسوله أن تكون كلام مباحا يجترع عليه هؤلاء المتهورون. فهذه فكرة البحث باختصار، هذا بحث الموقف اتجاه الحداثي من الإمام الشافعي.
نعم بارك الله
فيك. الله يبارك فيك. البحث الآخر كان عن الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاثني عشرية، والحقيقة ربما كان يعني دوافع هذا البحث عديدة، منها ما هو هموم علمية ومنها ما هو واقع. الآن في إشكالات وفي يعني واقع نراه وصراعات اشتعل في أجزاء كثيرة من العالم العربي والإسلامي. غلو الخوارج معروف يعني على مدار التاريخ، تكلم عنه الأئمة وشواهده واضحة، وموقفهم من المخالفين كان شديد الشدة والغلو، ومعروف تكفيرهم للمخالفين واستباحة الدماء. لكن الذي قد لا يبدو معروفا بعض الشيء أو قد يبدو يعني مسربلا بسربال التقية والدعوات التقريب، هو موقف الشيعة الاثني عشرية على وجه الخصوص من مخالفيهم، والذي حاول البحث أن يعني يستعرضه من حيث الأسس والأصول التي قام عليها هذا الموقف، ثم من حيث التطبيقات العملية سواء في الموقف من الصحابة أو من التابعين من الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة.
نعم.
المحدثين الكبار وهكذا، ثم مقارنة يعني بين الموقفين تكشف عن أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الموقفين.
دكتور أحمد.
نعم.
بارك الله فيك. الله يجزاك خير حبيبنا. بالنسبة للاتجاه الحداثي وفقك الله، ودنا تغسلهم غسيل يعني تتولاهم تخليهم مشروعك الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
لكن ترى هؤلاء فيهم خصومة فجة ورد هم يعني فيهم خصومة فجة لبعض الأسماء اللي ذكرتها الآن، لهم خصومة فجة مع الإسلام أصلا. لكن يا ليت كمان تسوي بحوث عن العصرانيين والتنويريين، لأنهم هذول أفراخ أولئك بس متسترين بستار آخر في شيء من التدين أو شيء من الاستدلال أو يطفون الشرعنة على مثل هذا. نحن ودنا جزاك الله خير يعني كطلب يعني وقلمك بصراحة يعني يعني جزاك الله خير، قلم رائع جدا. نحن نسأل الله جل أن يسددك
ويسدد
ما يحبه ويا الله. طيب الجمهور، الجمهور يا دكتور أحمد يبغى يسمع منك كذا بعض البشارات عن بعض النتائج العلمي القادم إن شاء الله، عطينا ضروري من البشارات.
الله الله المستعان يا شيخ عبد الله. لكن أنا الآن يعني أشتغل على بحث ربما يكون مطولا بعض الشيء إن شاء الله، عن موقف العلمانيين من أسباب النزول، يعني قضية أسباب النزول إحدى القضايا الأساسية التي أيضا حاول العلمانيون الحدثيون عموما أن يوظفوها أسوأ توظيف لإثبات تاريخية النص القرآني ولإثبات ما يسمونه هم الأنسنة، فكرة الأنسنة أو البشرية، أن نص القرآن هذا حاشا لله ليس كلام الله تعالى الموحى به من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الموضوع يعني يتعجب المطالع للاهتمام العلماني الشديد جدا به ومحاولة توظيفه لدعوات إيقاف النص الشرعي وأن الواقع يقدم على النص الشرعي وأشياء يعني من هذا القبيل. وأود بس أن أشير الحقيقة إلى أن الجهود في هذا الجانب، الكلام عن العصرانيين والتنويريين الحقيقة كثيرة، يعني الحمد لله المكتبة الإسلامية بفضل الله تعالى فيها كتب كثيرة منذ فترة طويلة، وكتابات سواء الرسائل العلمية في أقسام العقيدة أو كتابات بعض الدارسين الأفاضل.
نعم.
يعني الساحة الحمد لله تعالى، وإن كان الأمر يحتاج إلى
شيخ أحمد
المزيد. نعم.
شيخ أحمد.
نعم.
أنا داري بس نبغى قلمك الله يعطيك العافية، أنا داري إنه
غفر الله.
طيب هاي
عين الرضا شيخ عبد الله، يبدو أنها عين الرضا
حبيبي
وعين الرضا عن كل عين كليلة.
الله يرضى عنك، سلمك الله. انا اعرف ان شاء الله عليكم مصريين تحبوا يعني كثافه الكلام وكذا ومداخلات. كتابك القادم ان شاء الله حق الاسباب النزول التأصيل ترحب به، الله يعطيك العافيه.
الله يبارك فيك اشخاص الله، نحن نشوف بهذا يا اخي. جزاك الله خير، اكرمك الله
وتحياتنا
للاخ المقدم الكريم. بارك الله
بارك الله فيك شيخ، انا جزاكم الله خير وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. شيخنا تفضل، هل هناك المزيد من الكتب؟
بقي وقت عندنا لكتاب
أقل من دقيقة إن شاء الله.
طيب هذا كتاب أيضا من إصدارات الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية.
نعم.
وهو أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه متميزة جدا، قدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد أبو الخيل، سماها الاتجاه العقلي وعلوم الحديث جدلية المنهج والتأسيس. طبعا هو قال انه لن ابحث عن مساله الاتجاه العقلي والعقلانيه المشهوره المعروفه ومحادتها لحجيه الحديث. ما يذهب الى هذا موقفهم من علوم الحديث؟ ما هو؟ لانهم بعد ان حاولوا الطعن في مساله حجيه الحديث واستدلال بالحديث وبالسنه ذهب الى مساله علوم الحديث وبداوا يطعنون في مساله الجرح والتعديل والاسناد والروايه ونحو ذلك، وكله بالنقد العقلي لا اقل ولا اكثر. هو بدا يفرض لك هذه المدرسه ويبين لك اوجه طعونها في مثل هذه العلوم، ثم يبين لك الكعب العالي لائمه الحديث ممن اسسوا هذا العلم الذي المستشرقون عال عليه، لكنهم يكذبون، هم ينتحلون مثل هذه العلوم التي اصلا منا قعدناها نحن، ثم يدعون انهم هم اباؤها وامهاتها. لكن المقصود ان البحث هذا من البحوث الماتعه في هذا المجال، رد الاتجاه العقلي في قضايا علوم الحديث.
بارك الله فيك شيخنا، الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. جزاك الله خير شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين، على امل ان نلقاكم في الحلقه القادمه الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. انتظرونا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة. ينمو